بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السابع، المسامحة فيهما، وخصوصا في شراء آلات الطاعات. هذه انتهينا بلي إلى هنا بلي، فإن ذلك موجب للبركة والزيادة، وكذا يستحب في القضاء والاقتضاء للخبر. كان الكلام في آداب التجارة، انتهينا إلى الأدب السابع بحسب ترتيب المصنف والشارح. في الأدب السابع يقول الماتن بأن الإنسان إذا أراد أن يشتري أو يبيع، أو خصوصا في عملية الشراء أراد أن يشتري أمور مرتبطة بالطاعة ومرتبطة بالعبادة، فإنه ينبغي له أن يتسامح في الزيادة والنقيصة. كما لو فرضنا يريد أن يهيئ الإنسان وسائل الحج، فإنه في مثل هذه الموارد لا ينبغي للإنسان أن يعامل حتى يحصل على القيمة الأدنى بأي شكل كان، لا ينبغي ذلك. وكذلك للبائع يستحب ذلك، وهو أنه أن يتسامح في الزيادة والنقيصة فيما يرتبط بالأمور المرتبطة بآلات الطاعة لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من الموارد التي ينبغي للإنسان أن يتسامح فيها في عملية القضاء والاقتضاء. الآن يريد أن يقرض شخصا، هنا ينبغي أيضا أن يتسامح في الإعطاء، أو يريد أن يقتضي من شخص يأخذ دينه، الآن ينبغي أيضا يتسامح. طبعا هذا التسامح ليس من طرف واحد، مو فقط من طرف المقرض، وإنما من طرف المقترض أيضا. يعني عندما يريد أن يدفع القرض الذي عليه لا ينبغي أن يدقق كاملا في أنه حتى لا يعطي لا قرطا إضافيا، لا قيراطا إضافيا، ولا قيراطا ناقصا. لا، ليس الأمر كذلك. فمن الأفضل وخير القرض ما جرى نفعا كما في بعض الروايات. إذن عند الإنسان عندما يريد أن يعطي شيئا، لأنه مرتبط بالطاعة بعد، القرض من المستحبات، عندما يريد أن يعطي المقرض شيئا، أو عندما يريد أن يرجع المقترض شيئا، ينبغي أن يتسامح في الزيادة والنقيصة، ولا يبنى على الحساب الدقيق في حالة الإعطاء أو في حالة الأخذ. فلهذا قال المسامحة فيهما، في البائع والشاري معا، وخصوصا في شراء آلات الطاعات، فإن ذلك أي المسامحة فيها موجب للبركة والزيادة، وكذا يستحب المسامحة في القضاء والاقتضاء، لأن الورد خبر ورد في ذلك. طبعا كما لا يخفى على الإخوة، جملة من الروايات الواردة في المقام التي جعلناها سندا للاستحباب أو جعلناها سندا للكراهة، هذا مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن. يعني هناك قاعدة ذكرناها مرارا في أبحاثنا الفقهية، وأشرنا إلى بحثها في الأبحاث الأصولية، وهي أننا نحن عندما نقول يشترط في المخبر أو في الخبر أن يكون المخبر به ثقة، هذا الشرط هل يختص بالأحكام الإلزامية أو يجري في الأحكام غير الإلزامية أيضا؟ قاعدة التسامح مضمونها هذا، يقول نحن عندما ننظر إلى السند وإلى وثاقة الراوي ونحو ذلك، هذا إذا كان الحكم حكما إلزاميا، أما إذا كان الحكم حكما غير إلزامي من استحباب أو كراهة، لا علاقة لنا أن الراوي ثقة أو ليس بثقة، موثق او ليس بموثق، معدل او ليس بمعدل، ضعيف مجهول، لا يفرق. المهم وردت رواية عن الامام الصادق تقول يستحب كذا ويكره كذا. جملة من المستحبات والمكروهات التي ذكرت في آداب التجارة انما بناؤها على قاعدة التسامح في أدلة السنن. المهم الادب الثامن تكبير المشتري ثلاثا وتشهد المشتري الشهادتين بعد الشراء. اذا قولنا الله اكبر هذا ليس مختصا بموارد خاصة، وليقل بعدهما اي المشتري اللهم اني اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا، اللهم اني اشتريته التمس فيه رزقا فاجعل لي فيه رزقا، ايضا من المستحبات. التاسع ان يقبض ناقصا ويدفع راجحا، على خلاف السنة القائمة بيننا وهو انه ان يقبض راجحا ويدفع ناقصا. المهم قال ان يقبض ناقصا ويدفع راجحا، يعني مثلا اذا كان الثمن والمثمن والمثمن كلاهما من الموزون فاذا اراد ان يدفع المثمن فلا بد ان يدفع 10 كيلوات ويفترض 100 جرام اضافي، اما عندما يريد ان ياخذ في قباله مثلا 5 كيلوات من شيء اخر ينبغي ان ياخذ 5 كيلوات و50 جرام ماذا اقل، مو ان ياخذ 200 جرام ماذا اكثر. اذا في الثمن والمثمن اذا دفع البائع من المستحب له ان يدفع المثمن راجحا اكثر وياخذ ماذا ناقصا. طبعا هذا الادب مو فقط للبائع وانما ايضا لمن؟ للمشتري ايضا، يعني المشتري ايضا ينبغي له ان يدفع راجحا ويقبض ماذا ناقصا. فسيأتي فرعون وهو لو تزاحم في الفضيلة، يعني ان البائع يريد ان يدفع زائدا ويأخذ ماذا ناقصا، والمشتري يريد ماذا؟ يريد العكس، لانه يريد ان يدفع زائدا ويقبض ماذا ناقصا. فلو تزاحما من يقدم؟ هل يقدم البائع على المشتري او يقدم المشتري على البائع؟ طبعا المسألة نادرة كما تعلمون، ولكن المفروض الان فرض المسألة هكذا، يقول بانه يقدم حق الواقف على الوزن. من هو الذي يوزن؟ البائع هو الذي يوزن فحقه مقدم، المشتري هو الذي يوزن فحقه مقدم. اذا كان البائع هو الذي يوزن وهو الذي يكيل فيعطي زائدا ويأخذ يقبض ناقصا، الحق لا. التاسع ان يقبض ناقصا ويدفع راجحا، ولكنه هذا النقصان والرجحان لا يكون بنحو يؤدي الى ان يكون مقدار المبيع او مقدار الثمن ماذا مجهولا، نقصانا ورجحانا لا يؤدي الى الجهالة في المبيع بان يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره تقريبا، ولو تنازع في تحصيل الفضيلة، هذا يريد ان يعطي زائدا ويأخذ ناقصا ويريد المقابل ان يفعل العكس يعطي زائدا ويأخذ ناقصا، ولو تنازع في تحصيل الفضيلة قدم من بيده الميزان والمكيال. فإن كان البائع فكذلك، خصوصا في مواردنا في الأعم الأغلب أن البائع هو الذي بيده المكيال والميزان، فيعطي 10 كيلوات من الطحين أو من التمن ويريد أن يأخذ مقدارا ماذا من الثمن، فالأفضل أن يعطي زائدا ولكن يقبض ماذا ناقصا، أن يأخذ أقل من الثمن الذي هو مقدر، لأنه الفاعل المأمور بذلك زيادة على كونه هذا القائم من بيده الميزان معطيا وآخذا، لأنه هو الذي يكيل، فإذا هو يعطي وهو ايضا ماذا يأخذ، لانه يريد ان يكيل، اذا فرضنا ان الثمن ايضا من الامور المكيلة او من الامور الموزونة، فهو الاخر وهو المعطي معا. العاشر من الاداب أن لا يمدح أحدهما أي البائع والمشتري سلعته، ولا يذم سلعة صاحبه. طبعا هذا إنما يتصور فيما لو كانت هناك مقايضة، يعني المثمن مال بضاعة سلعة والثمن أيضا سلعة، عند ذلك يصح أن الإنسان يمدح سلعته ويذم سلعة الآخر. أما إذا فرضنا أن الثمن كان مقدارا من المال، من الدراهم، من الدنانير، من النقود، لا معنى لأن تذم النقود. هذا إنما يتصور فيما لو فرضنا أن الثمن والمثمن كلاهما كان سلعة، فيمدح سلعته كذا وكذا ولكن يذم سلعة الآخر. أن لا يمدح أحدهما سلعته ولا يذم سلعة صاحبه للخبر المتقدم وغير ذلك الخبر. نعم، ولو ذم سلعة نفسه بما لا يشمل على الكذب فلا بأس. يقول أشياء يصرف المشتري عن الشراء، أو يقول المشتري أشياء يصرف البائع عن المبادلة والمقايضة بالنحو الذي لا يرغبه فيه بل يصرفه فيه، فإذا كان راغبا فيه فبها ونعمها. الحادي عشر من الأمور التي تستحب أيضا في المعاملة ترك الربح على المؤمنين، وهو أنه إذا كان السوق سوق إسلامي، إذا كان السوق سوقا إيمانيا، فالمفروض على البائع أن يترك الربح على إخوته وعلى المؤمنين. طبعا هذه في صورة واحدة، وهي مع عدم الحاجة إلى الربح، وإلا إذا كان محتاجا إلى الربح لقوت يومه ولعياله لنفسه ولعياله، فإنه يستحب له أن يأخذ، يجوز له أن يأخذ ولكن بمقدار قوت يومه له ولعياله لا أكثر من ذلك. هذا كله إذا كان المشتري يشتري لحاجته، أما إذا كان المشتري يشتري لا لحاجته للتجارة لا يجوز له أن يربح عليه. إذن توجد كم فرق في المسألة. أولا يكره أو يستحب ترك الربح على المؤمنين، وبعبارة أخرى يكره الربح على المؤمنين. متى يكره الربح على المؤمنين؟ إذا لم يكن محتاجا، هذا القيد الأول، وإذا لم يكن المؤمن المشتري يشتري للتجارة. أما إذا كان محتاجا البائع أو كان المشتري يشتري للتجارة فلا يكره له أخذ الربح من المؤمنين. إذن هذان القيدان احفظوهما. نحن عندما نقول من آداب التجارة ترك الربح على المؤمنين، هذا ترك الربح على المؤمنين أولا مع عدم الحاجة، وثانيا ماذا؟ أنه المشتري يشتري لا للتجارة. أما إذا كانت هناك حاجة فإنه يجوز أن يربح، أو لم تكن هناك حاجة ولكن كان المشتري يشتري للتجارة أيضا يجوز له أن يربح. الحادي عشر ترك الربح على المؤمنين. قال الصادق عليه السلام: ربح المؤمن على المؤمن حرام. في الحاشية كما يقول أن الرواية لا يوجد فيها حرام، وإنما يوجد فيها ماذا؟ ربا. ربح المؤمن على المؤمن ربا، ذكر لازمه الشارح رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه إذا كان ربا فيكون ماذا؟ محرما، فذكر اللازم ولم يذكر الملزوم، والأمر سهل. المهم ربح المؤمن على المؤمن حرام، إلا أن يشتري المؤمن بأكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومك. تفتوا جيدا، هذه لها مدخلية، إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم، أو يريد أن يبين فضابطه، وهو أنه الإنسان في تلك الأزمنة لو جاء واشترى أكثر من 100 درهم هذا معناه أنه لا يشتري لقوت يومي، لا يشتري حال حاجتي، وإنما يشتري ماذا؟ للتجارة. إذن هذا ليس أمر تعبدي، مما يوسف أنه جملة من الموارد تفهم هذه مسائل ماذا؟ أمور تعبدية. لا مو أمور تعبدية، مثلا 100 درهم في ذاك الزمان انت عندما تجيبها الى زماننا 100 درهم ما لها قيمة اصلا، حتى اللي جنابك تروح تشتري شيء للبيت الحاجة ايضا اكثر من 100 درهم. اذا اصلا ينتفي موضوع انه للتجارة اساسا كله يكون ماذا؟ الموضوع ينتفي ذاك البحث وهو انه لحاجة نفسه او للتجارة، هذا مو بحث. البحث المطروح كأنه في الرواية، يعني الذي افهمه من الرواية انه في تلك الازمنة من كان يشتري اكثر من 100 درهم بحث واضح انه لا يشتري ماذا؟ لحاجته ولإعالة نفسه، وانما يشتري للتجارة. فلهذا الامام سلام الله عليه هذه الا ان يشتري باكثر من 100 درهم فكأنه يقول الا ان يشتري ماذا؟ للتجارة. ملتفتين للمطلب؟ بلي الا ان يشتري باكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومك، او يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم. صحيح، ولكن هذا اللي ده يشتري اكثر من قوت يومه هذا كأنه يريد ان يكدس المقدار اي في البيت، لانه 100 درهم في ذاك الزمان كثيرة، انسان الذي يشتري بها حاجات الى البيت. بلي انا احسنتم بها اولا تقوله، وهو انه يشتري حاجة فاذا ماذا يريد؟ ان يحتكرها او انه يجعلها لايام قادم، هذا ايضا اربح عليه. اريد اقول بانه المدار مو على المئة درهم، لا توجد خصوصية في المئة درهم. هذا اللي يريد يشتري لحاجته اليوم وغدا وكذا هذا لا تربح عليه، بس سواء كان 100 درهم او كانت ماذا 500 درهم او كان 1000 درهم، لا توجد هناك خصوصية في المئة درهم. الا يشتري باكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومك، او يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم. شوفوا المثل، انظروا الى المثل، ترك الربح على المؤمنين الا مع الحاجة، يعني الا مع حاجة البائع الى الربح، مو حاجة المشتري، الا مع الحاجة، فيأخذ منهم يعني يأخذ البائع من المشتري نفقة يوم، ولكن له ولعياله، مو انه يربح في هذا اليوم ربحا يكفيه لخمس سنوات، ها لا، يربح ربحا حتى يكفيه لعياله فيه لإعالة نفسه له ولعياله. قال فيأخذ منهم نفقة يوم له ولعياله. حتى هو يعلم بأنه المشترين منه، طبعا هذا في تلك الأزمة، هو يعلم أن المشترين منه 10، فيوزع الربح ماذا؟ على 10 أشخاص. أما إذا كان عدد المشترين غير مشخص، فإذا ربح من 10 الأولى ما يكفيه لنفقة يوم له ولعياله، فما زاد بعد ماذا؟ ينبغي أن يترك الربح. أشوفوا إذا هذه الآداب تتبع، بعد يمكن أن يكون إنسان توجد الطبقية الاقتصادية في المجتمع او لا توجد، من الواضح بعد لا توجد، ولكن لو متى توجد هذه؟ توجد في حالة انه الانسان يريد ان يطمع ان يطمع ويطمع ويطمع. ولكن من جهة اخرى، التفتوا جيدا، من جهة اخرى اذا كان كل المجتمع الاسلامي هذا بناءه، فاحنا تصير عندنا ثروة نقدية او لا تكون عندنا ثروة نقدية بعد، لا تحصل، وهذا معناه انه في المجتمع شو نصير؟ ومجتمع فقير. فإذا كنا مجتمع فقير بعد يمكن أن تنمو عندنا الصناعات أو لا يمكن؟ لا يمكن، إذن لها آثار أخرى. شوفوا هذه النظرية الاقتصادية، أنت من تنظر إلى الحكم الشرعي بما هو حكم شرعي، شوف خذ المستحب في نفسه، ولكن انظر إلى أبعاده ولوازم هذا المستحب، شوف هذا يؤدي إلى ماذا أساسا. هذا اللي يشتغل مولانا يقول هاليوم أنا اشتغلت المعمل مالي، اشتغل ساعتين ربح نفقة يومي لي والعائلة طلعته، شنو اسوي مولاد؟ اسد المعمل وروح البيت. والان العالم قائم على اساس التوليد ماذا؟ الاقل والتوليد الاكثر. توليد الاكثر. خو انت اذا تريد تطبق هاي القاعدة تقول له بابا انت من ربحين مال هذا اليوم ما يكفيك مو ليوم لشهرك، بعد فضل توكل على الله وروح البيت. هذا معناه انه انت تقدر تدخل الاسواق العالمية للتجارة ولا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لانه انت تستطيع ان تدخل الاسواق العالميه اذا كان عندك توليد اكثر. لماذا توليد اكثر؟ لانه يؤثر على قيمه البضاعه فتكون القيمه اقل. شوفوا حكم شرعي هو مستحبا من المستحبات، ولكنه لابد احنا هذا الحكم الشرعي اي حكم شرعي خصوصا في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية نضعه ضمن الاطار العام للنظرية الاجتماعية والنظرية الاقتصادية الاسلامية، مو ان نأخذه تجزئيا. وهذا تعبير سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه، كان يقول ان فقهنا الى يومنا هذا فقه فردي لا فقه اجتماعي، يعني ينظر اليك انت بمفردك. هسا انت تعيش في مجتمع، تعيش في عالم، تعيش في منافسة، تعيش في هذه اصلا مو منظورة في الفقه الاسلامي، مع انه من الواضح ان الاسلام كما يريد ان يربي المفرد يريد ان ماذا؟ ان يوجد مجتمعا قويا يستطيع ماذا؟ ان يدخل المنافسة العالمية مع باقي المجتمعات على اي لحظة، الا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم له ولعياله موزعة على المعاملين في ذلك اليوم، هذا مع انضباطهم. اما اذا لم يكونوا منضبطين عددهم غير واضح، وإلا ترك الربح على المعاملين بعد تحصيل قوت يومه، بعد يبيع بلا ربحين، هذا كله مع شرائهم يعني المشترين للقوت. أما للتجارة فلا بأس بالربح، ولكن مع الرفق كما دل عليه الخبر المتقدم. الأدب الثاني عشر ترك الربح على الموعود بالإحسان. أنت تعد إنسانا، تعده بأنه إن شاء الله أنا الآن أشتري منك هذه الحاجة، لكن إن شاء الله إذا أنت في يوم احتاجت واشتريت من الحاجة اللي أنا أبيعها أنا يقينا سأقلل لك السعر، هذا موعود بالإحسان. يقول ترك الربح على الموعود بالإحسان، إذا أنا في يوم احتجت إلى تلك الحاجة التي أنت تبيعها ينبغي أنه إذا جئت إليك أن لا تربح علي. ترك الربح على الموعود بالإحسان بأن يقول له هلما أحسن إليك، فيجعل إحسانه الموعود به هو ماذا؟ ترك الربح عليه. قال الصادق عليه السلام إذا قال الرجل للرجل هلما أحسن بيعك يحرم عليه الربح، ولكنه حملوا هذا الحرم حملوها على الكراهة، والمراد به الكراهة المؤكدة. الثالث عشر، التفتوا جيدا، الثالث عشر ترك السبق الى السوق والتأخر فيه، ايضا من المكروهات انه انت تبكر وتذهب الى السوق من المكروهات. فلو اراد جميع المؤمنين ان يعملوا بهذا المكروه ما حد يروح للسوق، نتيجة هذه بعد انا اقول خلي الاول يروح حتى انا اروح، لكن يقول خلي غيري يروح حتى اروح، يعملون بالمكروه. افترض المجتمع مثالي وكلهم يريدون يعملون، وهو انه ان لا يذهبوا الى السوق اول، لا يجعل رجله اول داخل الى السوق، هذا كل واحد مولانا بدل ما يروح يبكر الى عمله يؤخر ماذا؟ في عمله، وبدل ما يشتغل اكثر من هناك من الطرف الاخر ماذا؟ يحاول انه في اول وقت قبل ان يصل الوقت المقرر مولانا ينتهي من عمله ويرجع الى البيت، هذا نتيجة كثرة الانتاج لضعف الانتاج، ضعف الانتاج شئت ام ابد. اذا هذا الحكم الشرعي كيف نوجه على فرض تمامية الروايات؟ اذا الرواية ضعيفة السند وما قلنا بقاعدة التسامح في عدد السند ما عندنا مشكلة، ملتفتين للمطلب. اذا هذا معنى السيد الذي يقوله السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من كتاب اقتصادنا، يقول أنه لابد الأحكام الجزئية تؤخذ ضمن الإطار الكلي للنظام الإسلامي، لا تأخذها منعزلة عن الكل على النظرية الشاملة. أنت من تأخذها منعزلة عن الكل صحيح في هذا المورد مستحب ومكروه، ولكن أنت عندما تأخذها ضمن الإطار الكلي تجدها تؤدي إلى ضعف المجتمع، إلى ضعف اقتصاده، إلى ضعف قدرات النقدية، إلى 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 ما شاء الله. وهذا هو الذي نحتاجه، الحق والإنصاف الذي نحتاجه في الفقيه هذه النظرة، وهو أن ينظر إلى الحكم الشرعي ضمن موقع الخاص به بالنحو الذي لا يؤثر على الرؤية العامة والنظرية العامة الاقتصادية أو الاجتماعية في النظرية الإسلامية. ترك السبق إلى السوق والتأخر فيه، بل يبادر إلى قضاء حاجته ويخرج منه لأن السوق مأوى الشياطين. بس شوفوا لو كان هذا أدبا عاما بين المؤمنين، أن السوق مأوى الشياطين، هذا معناه دعوة إلى العمل لو ترك العمل هذا. ماذا تقول؟ هذه دعوة إلى العمل لو ترك العمل. إيما أول يخلي رجلنا يقول وكأنه الشيطان معي. نعم لابد أن نفسر هذا المعنى، أنا معك. فسروا بنحو آخر. ليش تفسر هذا التفسير؟ فسروا بمعنى آخر، وهو أنه أنت في السوق باعتبار أن الشيطان في هذا المورد يستطيع أن يتدخل في كثير، التاجر فاجر إن لم يتفقه. إذا أنت لم تتفقه جيدا معناه أن الشيطان يستطيع أن يدخل عليك. يعني بعبارة أخرى، كيف أن المرأة باب من أبواب الشيطان؟ هذه مو لأن المرأة مو زينة، لا أبدا، ولكن المرأة النحو الذي خلقها الله عليها، هذا الباب باب جيد أن يلج منه الشيطان، فلا بد أن تحذر أنت من هذه الجهة. هذا مو تستفيد إلى المرأة شنو؟ إلى حقيقة شيطان، لا مو هذا اللي تستفيده. هذا الفهم الخاطئ اللي احنا نفهم المرأة هو هذا، وهو انه نأتي نجد بانه ذم كثير اكل المرأة، او انه لا يجد الشيطان جنودا او جندا اشد ماذا من ابليس، فنتصور ان المذمومية بالذات لمن؟ للمرأة. لا مو هذا معناه. معناه ان هذا الموجود فيه من الصفات والخصوصيات يمكن للشيطان ان يلج من هذا الطريق. اذا انتم لا تفسروا هذا التفسير وهو ان السوق بذاته ماذا؟ مأوى الشياطين. اذا الافضل ماذا؟ ان نتخلص من السوق. لا مو هكذا معنى. انتم تعالوا قوموا انفسكم، قوموا انفسكم في السوق بالنحو الذي لا يستطيع الشيطان ان يدخل عليكم من هذا الطريق. هذا مو معنى انه ماذا؟ الافضل ان الانسان لا يتأخر وجوده في السوق، لا ابدا. الآخر يبقى في السوق، فليكون أول داخل وليكن أو آخر خارج، ولكنه بالنحو الذي لا يلج الشيطان إليه من هذا الطريق، يحفظ نفسه عن ولوج الشيطان. كما أن المرأة في ذاتها ليست شيطانا وليست مذموما، ولكنه باب من الأبواب التي يمكن للشيطان أن يلج إلى المجتمع الإسلامي على أي نحو. قال بل يبادر إلى قضاء حاجته ويخرج منه لأنه مأوى الشياطين، كما أن المسجد مأوى الملائكة فيكون المسجد على العكس، ولا فرق في ذلك بين التاجر وغير التاجر، ولا بين أهل السوق عادة وغيرهم. هذا الحكم حكم عام، وهو أنه ينبغي أن لا يكون أول داخل وآخر خارج. الرابع عشر، ترك معاملة الأدنين. وهم الذين، ما هو المراد من أنه أدنى؟ كما نعلم هذه القاعدة احفظوها جيدا، نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم لا يوجد عنده هذا أدنى وهذا أحسن، هذا شريف وذاك حقير. الإسلام ليس دين طبقي أنه عند طبقة الأشراف وعند طبقة المستضعفين وعند طلال أبدا. القرآن عنده ميزان واحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا هنا هذه المصادق التي ستذكر لابد أن نفهمها في هذا الإطار. ما ينطبق مع هذا الإطار نقبله، وما يخالف هذا الإطار نرفضه جزما لأنه مخالف للقرآن. هذا أقوله لأنه باعتبار أنه بعض الأحيان ستأتي بعض الروايات الإنسان يستغرب منها جيدا. إنه ما معنى أنه يكره الكراهة؟ يكره التعامل مع الأكراد لأنه حي من المعنى. هذا معنى أنه الإسلام قائم على أساس قومي لو مو قائم على أساس قومي، قائم لو مو قائم، قائم لأنه يرى بأن الأكراد طبقة ماذا؟ دانية، وأن غير الأكراد، سأفترض العرب أو أفترض غيرهم، طبقة ماذا؟ شريفة. هذه حقيرة وتلك شريف. نحن هذا بناء القرآن على هذا الأساس؟ بناء الروايات المضامين الواردة عن الرسول الأعظم كلكم من آدم وآدم من تراب قائم على هذا الأساس؟ ليست قائم. إذن هذه ترك معاملة الأدنين عندما نجد أن الشارع جاء ومنع ولو بنحو الكراهة أو بنحو الحرمة عن معاملة البعض، هذه الخصوصيات موجودة فيهم لا للإيمان بالطبقية في البشر أو للإيمان بالقومية في البشر. هس انظروا إلى المصادق جيدا ضمن هذا الإطار، كيف شوفوا المصادق واضحة صير. يقول ترك معاملة الأدنى، من هم الأدنى؟ قال وهم الذين يحاسبون على الشيء الأدون، يعني تجده في المعاملة وكأنه مولانا الدنيا تريد أن تقوم وتقعد لتتعامل على ألف تومة. هذا الإنسان الشارع يقول لا تتعامل، ينبغي أنه الإنسان يكون متسامح. تجدون عندما تذهبون إلى السوق بعض الأحيان أنت مش من نفذ معاملة افترض 5,000 10,000 تريد تنقص 10 تومة هسا افترض أنت بالعكس موجودة مثلا تشتري منه حاجة 10,000 هسا خردة ما عند مولانا يشيل 10 تومين يرجع لك إياها، تخلي مولانا نص ساعة يدور حتى يرجع لك ماذا 10 تومين. هذه معاملة معناه أنه أكو تسامح لو لا يوجد تسامح، لا يوجد تسامح. يقول المعاملة مثل هؤلاء الناس مولانا هو مشكل، فيكره التعامل مثل هذه الطبقة مع من هم من هذه الطبقة. يحاسبون على الشيء الأدون، أو المعاملة مع من لا يسره الإحسان ولا تسوءه الإساءة، تشتري منك حاجة وتضيب عليه وتعطي، لا يفرق له تعطي أو ما تعطي، ويؤثر في نفسيتك ولا يؤثر، تقول له بابا أنا دا أحسن إليك، ولكن المشتري لا يؤثر فيه الإحسان ولا تضره ماذا الإساءة. هذا أيضا يكره التعامل، أمور اجتماعية واقعية عقلائية. يكره التعامل مع من؟ يكره التعامل مع من لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. إذا عندك كرامة لو ما عندك كرامة، هذا الذي لا يبالي بما خرج من فمه. تجدون أنتم في بعض المعاملات بعض الناس مولانا شنو اللي يطلع من فمه يقول، يقول هيك إنسان لا تتعامل وياه يعني. هذا ما إلى كرامة، هذا عنده استعداد لأقل شيء ماذا أن يفتك عفك. إذن الأفضل ماذا؟ سد هذا الباب، لا تتعامل وياه، خلصة الطبيب. شوفوا قضايا نكات اجتماعية، قضايا عقلائية، قضايا أخلاقية، مو قضايا تعبدية. الشارع قال لا تتعامل، أنا خلص تعبد، لا مو تعبد مولا، قضايا أخلاقية، قضايا اجتماعية، قضايا قائمة على أساس مرتكزات عقلائية. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذه من مكارم الأخلاق أنه جنابك تعلم الآن تتعامل مع هذا الشخص في أقل قليل يختلف معك، يا ليتم يختلف معك، يختلف معك يفعل ويقول فيك مو ما لم تقله، يقول فيك ما لم ينزل الله فيه شيء. خب الأفضل تتعامل مع هذا الإنسان أو لا تتعامل، لأنه في النتيجة كل معاملة يحتمل فيها أن يقع الإنسان تخالف أو مخالفة أو يقع اختلاف بين البائع وبين المشتري. فإذا كان هذا الاحتمال وارد وهو أن يقع الاختلاف بين البائع والمشتري، والطرف ممن لا يبالي ما يقول وما يقال فيه، إذن ماذا؟ الأفضل أن تتحرز هذا الموضوع. قال ولا تسوءه الإساءة، أو ممن لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. والمحارفين بفتح الراء، وهم الذين لا يبارك لهم في كسبهم. التفتوا جيدا، الله سبحانه وتعالى وعد أنه إذا كان الرزق من هذا الطريق فإني أجعل فيه البركة، وإذا كان من هذا الطريق لا أجعل فيه البركة. هسه معنى أني أجعل فيه البركة ما هو؟ سبحت من كلامي هذا، أنا لا أريد أن أدخل فيه. ما معنى الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا العمل وذاك لا يبارك فيه؟ واحدة من مصادقه أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما عير بأنك أبتر، عير بها. الله سبحانه وتعالى قال نعطيك ماذا؟ نعطيك كوثر، نعطيك بنت. وهذه البنت الله سبحانه وتعالى سيجعل البركة في نسلها. كيف يجعل البركة في نسلها؟ تجد بنت واحدة مع ما جرى على أبنائها على مر التاريخ من تشريد ومن تقتيل ومن ملاحقة ومن، وتجد الآن في المجتمعات الإسلامية عشرات الملايين يرتبطون بنسل الزهراء سلام الله. خب وقعا هذا مو بركة؟ سمعنا جعل البركة، جعل البركة ما هو؟ إن شاء الله بحثه موكول إلى علم الكلام، وهو أن الله سبحانه وتعالى بنحو الإجمال أن يجعل الأسباب التكوينية في خدمة هذا الشيء. شايفين؟ إنسان يدخل في نهر وهذا النهر سريع الجريان، مرة يسبح باتجاه جريان النهر، هذه كل كف يرفعها يتقدم 3-4 متر. لماذا؟ لأنه ده يسبح بالاتجاه الموافق لجريان النهر، ومرة يسبح ماذا؟ بالاتجاه المعاكس، يرفع يده 10 مرات ولكن لا يستطيع أن يتقدم متر واحد. صحيح له مو صحيح؟ جعل البركة في شيء يعني أن الله سبحانه وتعالى، طبعا أنت تجعل نفسك في طريق كل الأسباب التكوينية تكون في صالحك فتدفعك إلى الأمام. وعدم جعل البركة يعني ماذا؟ يعني أنك تسبح خلاف اتجاه الماء الجاري في النهر. من الواضح أنه لا تصل شيء. هنا بعض الناس لأسباب، ما هي تلك الأسباب؟ أيضا مو محل بحث هنا. الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في الرزق. هذا المثل اللي تعرفوه بأن الإنسان بعضهم يعبر عنه إذا يضع يده على التراب يكون ذهب، هذا معناه أنه مبارك له في الرزق. طبعا مو دليل همتنا أنه أكو عناية إلهية، لأن بعض الأحيان هذا إمهال. ها تفاصيل في محل آخر الآن مو بصدد، بعض الأحيان إمهال الله سبحانه وتعالى يعطيه ليزدادوا إثما، ولكنه مبارك له في الرزق. الرواية تريد أن تقول أنه أنت إذا تريد أن تشارك، تريد أن تتعامل، تريد أن تشتري وتبيع، حاول أن تجد شخصا مبارك له في الرزق، لا أنه محارف في الرزق. محارف يعني ماذا؟ أنا غير مبارك له في الرزق. والمحارفين بفتح الفاء وهم الذين لا يبارك لهم في كسبهم. قال الجوهري رجل محارف بفتح الراء أي رجل محدود محروم، وهو خلاف قولك مبارك، وقد حورف كسب فلان إذا شدد عليه في معاشه كأنه ميل برزقه عنه. ومن المكروهات أيضا من آداب التجارة أن لا يتعامل الإنسان مع الموفين أو المؤثين، أي الذين لهم آفة ونقص في أبدانهم. هذه لهم آفة ونقص في أبدانهم يمكن أن يحمل على معنيين. المعنى الأول وهو أنه لهم أمراض، ولعل بعض الأمراض ماذا؟ مسرية، فالإنسان من خلال التعامل معهم يسري إليه ذلك المرض. خب في هذا المورد من الواضح أن الكراهة تعطي معنى واضحا، وهو أنه لا تتعامل مع المؤثين يعني مع المرضى لخوف ماذا؟ بالسراية العدو. المعنى الثاني وهو أنه لا، هذا الإنسان خرج من بطن أمه وهو أعمى، هذا لا تتعامل وياه. خرج من بطن أمه وهو مشلول، هذا لا تتعامل وياه. التفتوا إلى هذا اللي أقوله، النتيجة وين نوصل؟ تكون حرب مفروضة ويحصل عندنا في المجتمع الإسلامي جيت عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المعلولين، وجنابك تعال طبق هذا الحكم انه اي معلول يذهب الى دكان يريد يشتري منه يقول له يكره اتعامل وياك. شوفوا هذا وضع المجتمع الاسلامي وين ينتهي الى هذا. هذه نتيجة شنو؟ نتيجة بكرة عندما تصير حرب اخرى اكو احد استعداد يروح للجبهة؟ لو ما عنده احد استعداد يروح للجبهة يقول بابا اروح للجبهة رجلية تتكسر واجي اصير انا منبوذ بالمجتمع الاسلامي، اريد اتعامل ويا اي شخص يقولوا له لا تتعامل مكروه ولا تتعامل. شوف تلتفتون الى اللوازم يولا. اذا لابد له معنى اخر اما نفهمه واما لا نفهمه. اذا بمجرد وجود عاهة ولو خصوصا اذا كانت تلك العاهة حاصلة في سبيل الله، خصوصا اذا كانت تلك العاهدة طبيعية وجاءته من بطن امه، كانت بسبب اعمال ابوي، اصلا كل علاقة هو ما عنده. فلهذا فش المهم للنهي عنه في الاخبار معللا هذا النهي بانهم اظلموا شيئا. بس هذا اظلموا شيئا ما معنى اظلمية تكوينية اظلمية تشريعية عقل عملية؟ شنو معنى؟ خصوصا كما قلت بأنه هذول إذا كانوا في سبيل الله وصلوا صاروا أصحاب عاهات أو صاروا معلولين في المجتمع الإسلامي، أو بسبب ماذا؟ بسبب نقائص في الأبوين، بسبب سوء التغذية في الأبوين أدى إلى أنه يولد هذا الإنسان وهو أعمى، يولد وهو مشلول، يكره أن يتعامل معه مع انه انت الان المنطق القائم في المجتمعات الانسانية ومنها المجتمعات الاسلامية ايضا، وهو ان يتعامل مع هؤلاء، ان يرأف بهؤلاء، ان تكون لهم معاملة خاصة تختلف عن الاخرين، او ينبذون من المجتمع الاسلامي، اي منهم؟ وتجد بانه من الواضح الامر الاول وهو انه اساسا احنا اذا ما نتعامل مع الغير لابد ينبغي ان نتعامل ماذا؟ مع هؤلاء والأكراد. بالحديث عن الصادق عليه السلام معللا بأنهم أو معللا بأنهم حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء، باعتبار أن الجن هم تحت الغطاء، هم موجودات مادية، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكشف عنهم الغطاء إلا هذا الحي من الأحياء وهو الأكراد، فإنه كشف عنهم الغطاء. فلهذا تجد أن بعض العلماء ومنهم سيد الشهرودي رحمة الله تعالى عليه كان يرى بأنه هذه الأكراد مو هذول الأكراد الذين يسكنون في شمال العراق وفي أطرافنا، لابد مقصود بهم في الطبقة أخرى لا نعرفهم نحن منهم، ولكنه في اعتقادي بأنه إذا كان المراد من هذا هو التمييز القومي فإنه مناف لصريح مضمون القرآن الكريم أنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التمييز القومي غير موجود في النظرية الإسلامية قرآنا وروايا. على أي الأحوال معللا بأنهم حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء، أتفهمتوا جيدا؟ هسه الآن هذا المطلب لو الآن يشيع في المجتمعات الكردية بأن العرب أو أن المسلمين ينظرون إليكم هذه النظرة بينك وبين الله، بعد إحنا يمكن أن يصير عندنا تعايش سلمي معهم في دولة واحدة؟ ولا يمكن. ونهي فيه أيضا عن مخالطتهم، طبعا ويأتي في باب النكاح أنه يكره التزوج منهم وإعطاؤهم أيضا، يعني فالمقاطعة واضحة، فالمقاطعة واضحة. هسه شنو؟ فد رواية ضعيفة السند مجهولة الحال كما يقول في الحاشية، والحق كذلك أيضا، ولكنه تجدها أنها سرت مع الأسف الشديد إلى كتبنا الفقهية، وإلى يومك هذا تجد هذا المطلب في الكتب الفقهية. قال ونهي فيه أيضا عن مخالطتهم وأهل الذمة للنهي عن، التفتوا جيدا، ينبغي أن لا تتعامل مع أهل الذمة، يكره التعامل معه. أخر احنا من جهة نعطيهم ماذا؟ نعطيهم ذمة، ونريد ان نتعايش معهم تعايش سلمي في المجتمع الاسلامي، ملتفتين؟ ومن جهة اخرى نفعل نقوم بعمليه حصار حولهم ما نتعامل وياهم ولو بنحو الكراهه. في النتيجه الكراهه توجد حساسيه وحزازيه نفسيه بيني وبين ماذا؟ وبين اهل الذمه. هسه عندما تاتي الى الكافر شنو؟ يقول لا كافر تعامل حربي يقول تعامل ليش؟ يقول ولا تعبد مش مدري. فلهذا قال ولا يتعدى إلى غير أهل الذمة من أصناف الكفار وإن كانوا حربيين. أولا لدليلين، أولا للأصل لأنه نشك أنه الكراهة حكم شرعي، نشك أنه يجوز التعامل مع الكفار الحربيين يكره أو لا يكره، الأصل عدم الكراهة كما أن الأصل عدم الحرمة. تقول مولانا آخر أهل الذمة يكره، يقولون أهل الذمة شيئون والكافر الحربي شيء آخر للأصل والفارق، يعني ولوجود الفارق، لأن الدليل دل على ماذا؟ على أهل الذمة، والكافر الحربي لا يصدق عليه أنه أهل الذمة. وكذلك ويكره التعامل مع ذوي الشبهة في المال كالظلمة لسريان شبههم إلى ماله، يعني لسريان شبهة الظلمة إلى مال المتعامل معهم. الخامس عشر ترك التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن حذرا من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم. إنسان الذي ليس أهل خبرة في ذاك المجال الذي وجد أو يعمل فيه ينبغي أن لا يعمل. إذا وضعوه على الوزن وهو لا يحسن أن يزن، وضعوه على الكيل وهو لا يحسن أن يكيل، وضعوه على أي عمل وهو لا يحسن لعله يقع في الحرام، فيكره له ذلك، بل قيل يحرم عليه ذلك. لماذا؟ للنهي عنه في الأخبار، وتعلمون أن النهي يقتضي التحريم، ولكنه حمل ذلك النهي على الكراهة. السادس عشر يأتي والحمد لله رب العالمين.